تشنو الدنيا فرحا معنا
والأمل يشرق يتبعنا
تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا محمد رسول الله، هدى الله به البشرية وأنار به أفكار الإنسانية وزعزع به كيان الوثنية، صلوات ربي وسلامه على خير البرية وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها المؤمنون، يا دولة الحق ويا عصبة الرسول محمد، بثكم ربكم كشعاع من الفجر على رغم من طغى وتمرد. هذه قصة الوفاء بسيرة صاغها من يريد إياك نعبد، جنة الخلد بشرت بكرام، يقرع الباب بالتحية أحمد، يا معالي يا فجر يا تاريخ، يا كل مسلم يا بطولاتنا، إذا الكفر ألقى بك يليله وأرغى وأزبد، فاقرأوا سيرة الرسول فإنها نور كل أنفاسه وضر وعسجد. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في هذا المسجد العامر في هذه الساعة المباركة ووسط هذا الجمع الطيب المبارك وبين إخوة لنا من الأئمة والدعاة وشباب القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودهم جميعا وأن يجعل مثل هذه اللقاءات في موازين حسناتهم وحسناتنا أجمعين. إخوتي في الله، هذه سلسلة أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، وهي بعنوان السيرة والمسيرة. نتحدث فيها عن سيرة سيد الخلق وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ولذا لا يكون مبالغا من يقول إنها أعظم السير. أعظم السير هي سيرة من ختم الله تعالى به الرسالات والنبيين، سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. نتحدث عن السيرة النبوية دراسة تحليلية تربوية، لنقف وإياكم أيها الأحبة على أصح ما ورد في هذه السيرة العطرة. السيرة النبوية قرأنا فيها كثيرا واطلعنا عليها كثيرا منذ الصغر، وجميعكم كذلك إن شاء الله، لكنها بحاجة إلى تنقية وبحاجة إلى تصفية حتى يتعرف المسلم على سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي لا اعوجاج فيها ولا كلام. السيرة من الأهمية بمكان في حياة المسلم، يعني ما تستطيع أن تعيش على الإيمان والتقى والهداية واتباع السنة إلا أن تتعلم السيرة. ولذلك قال محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، قال: كان أبي يعلمنا السيرة كما يعلمنا السورة من القرآن. شوف السيرة اللي بعض الناس فاكرين هي حواديت وقصص وروايات وتعالى يا ابني ما احكي لك شوية عن النبي وعن قصة النبي وانتهى الأمر. لا، ده كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يعلم أولاده السيرة كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني تحفيظا وتوعية ودراسة وفهما. هذه سيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله، سيرة إذا تحدثنا عنها اعتذرنا من خلالها إلى الله تبارك وتعالى عز وجل، نعتذر إليه عز وجل من قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس. سيرة ندافع من خلالها عن أحب حبيب وعن أعز قريب وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان شامة في جبين التاريخ كله عليه الصلاة والسلام، فما أشرقت الشمس ولا غربت على أطهر منه نفسا، ولا أزكى منه سيرة، ولا أسخى منه يدا، ولا أصدق منه حديثا، ولا أبر منه صلة، ولا أعلى منه مقاما، ولا أشرف منه نسبا، جمع الله له المحامد كلها فكان محمدا، ورفع الله عز وجل ذكره وأعلى قدره فكان سيدا عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة، رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة، فداك الكون يا عطر السجايا، فما للناس دونك من زكاتي، ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة، وعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، رفعت منازلا وشرحت صدرا، ودينك ظاهر رغم العداة، وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة، عليه الصلاة والسلام. أحبتي في الله، هذه مقدمة لابد منها، ففي الوقت الذي يثير فيه الكفرة المجرمون والعلمانيون المنحرفون الحاقدون يثيرون فيه شبهات وشبهات حول رسولنا عليه الصلاة والسلام وحول سيرته وسنته وشريعته ورسالته، في ذلك الوقت الذي رأينا فيه كثيرا من المسلمين يبتعدون كثيرا كثيرا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وقد اتخذوا لأنفسهم مناهج أخرى، وربما شغلتهم الحياة، شغلتهم تجارتهم، أموالهم، عيالهم، مناصبهم، كراسيهم، شغلهم كثير من هذه الأمور، ربما شغلتهم ثوراتهم أو شغلتهم نزاعاتهم وصراعاتهم، انشغلوا عن تعريف العالم بحبيبهم محمد عليه الصلاة والسلام، انشغلوا عن الدفاع عن رسولهم، انشغلوا عن الذب عن شريعته وملته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى تطاول الغوغاء واعتدى السفهاء على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. في ذات الوقت كان لابد لكل مسلم أن يقف على هذه السيرة وأن يتعلمها، وأن يتعلم كيف عاش رسول الله، وكيف واجه عليه الصلاة والسلام كل المصاعب والمتاعب في هذه الحياة، لكنه تجاوزها وتخطاها بفضل من الله وبعون من الله سبحانه وتعالى، حتى بنى للإسلام والمسلمين دولة، وأسس لهم ملة سادوا بها العالم وقادوا بها الأمم. كل ذلك الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأييد من ربه ومولاه عز وجل. إذن أيها الأحبة في الله، لابد من رجوع مرة ومرات في حياتنا إلى الأب الأكبر، إلى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أحدنا لو سب أبوه أو طعن في أمه لأقام الدنيا وما أقعدها، لكن أن يسب رسول الله أو أن يطعن في عرض رسول الله أو أن تثار الشبهات حول عقيدة أو أخلاق رسولنا عليه الصلاة والسلام، والمسلمون لا يزالون يقبعون في أماكنهم يتفرجون على هذه المسرحية الهزلية التي لا يعرف أحدنا متى تنتهي فصولها، فلما ابتعدنا أبعدنا الله إلا من رحم الله، ولما تهاونا هنا على الناس من حولنا، فاحتلت أراضينا وانتهكت أعراضنا وسلبت خيراتنا وضاعت أموالنا واحتار شبابنا وقتل عيالنا على مرأى ومسمع من العالم كله، وما من شبر من الأرض الآن في الشرق أو في الغرب، في الشمال أو في الجنوب أو في الوسط، إلا ورأيت فيه مسلما مهانا أو مراق الدم أو منتهك العرض، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كل ذلك من فعل ذلك؟ نحن من فعلنا إلا من رحم الله، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا قلتها كثيرا ولازلت أكررها، والله ثم والله لو غيرت بلادنا وبلاد المسلمين من حولنا كل يوم بل كل ساعة رئيس أو سلطان أو ملك فلن ينصلح حال هذه الأمة إلا إذا غير أبناؤها كثيرا مما اعتقدوه ومما تخلقوا به ومما سلكوه من مناهج في هذه الحياة الدنيا. هي القضية هكذا، إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. هذه الحقيقة التي ينبغي ألا نغفل عنها يا عباد الله. ولذلك جئت لأذكر نفسي وإياكم بهذه السيرة العطرة، لتكون لنا نبراس حياة، لتكون لنا قدوة وأسوة. وصدق الله إذ يقول كما ذكرنا الشيخ حسن جزاه الله خيرا، صدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أحبتي في الله، لنبدأ وإياكم الآن في أول فصل من فصول هذه السيرة العطرة، ليس سردا وحكاية كما ذكرت في بداية حديثي، وإنما لنقف من خلالها على الدروس والعظات والعبر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. المسألة الأولى: لماذا السيرة؟ يعني لماذا نريد أن ندرس السيرة بالتفصيل ونتعرف على الصحيح والضعيف منها، ونعمل بالصحيح ونرد السقيم، ونحاول قدر الاستطاعة أن نتشبه بحبيبنا عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام؟ لماذا السيرة؟ لأنه حقيقة أيها الأحبة، بغير فهم السيرة لا نستطيع أن نفهم القرآن. لأنك لا تستطيع فهم القرآن أو كثيرا من آيات القرآن إلا إذا تعرفت عن سبب نزول هذه الآية، إن كان لها سبب نزول. طب أسباب نزول الآيات التي نزلت على خير البريات عليه الصلاة والسلام أين سنجدها؟ فين؟ في السيرة. كذلك من أحب الاقتداء بشخص، أنت لو حبيت تقتدي بأي شخص أول شيء ستفعله ماذا؟ تتعرف عليه، صح ولا لا؟ تتعرف عليه وعن قرب، وتقرأ عنه وتسأل عنه، وإن استطعت أن تلقاه لقيته وعاصرته وعاشرته وجلست بين يديه حتى ترى فيه مما يدعوك إلى الاقتداء به، صح ولا لا؟ فكيف وكلنا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمنى من خالص قلبه أن لو أتت عليه ولو لحظة ليلقى فيها حبيبه عليه الصلاة والسلام، وليملي ناظريه منه صلى الله عليه وآله وسلم، ينظر إليه ويتأمل فيه ويصاحبه ويجالسه ويسمع منه ويعيش في خدمته وتحت طاعته عليه الصلاة والسلام. بالله عليك، حد مننا ما تمناش ده في يوم الأيام؟ في حد لم يتمنى هذا في يوم الأيام؟ ده في مسلمين يا رب يجعلنا منهم، ولسه عايشين والله، موجودين بيننا يعني، الواحد أو الواحدة منهم يود أن لو ضحى بنفسه وأهله وعياله وماله فداء لرسول الله، يود أن يضحي بكل ما ملك في هذه الحياة الدنيا مقابل لحظة واحدة، لحظة واحدة يجلس فيها بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المشاعر المتأججة داخل كل منا، ألا تدعونا أيها الأحبة لأن نقف على سيرته ونتدارسها فيما بيننا، ونتعلم منها المزيد والمزيد، ونتعرف من خلالها أكثر وأكثر على حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا أنس بن مالك يقول: ما من ليلة، يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومفارقته الحياة، وأنس كما تعلمون من أطول الصحابة عمرا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما من ليلة مرت علي إلا وأنا أرى فيها حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. كل ليلة يرى رسول الله في المنام. زمان كان السلاطين حتى والأمراء الأتقياء منهم كان أحدهم يرى رسول الله في المنام. احنا ابتلينا ان احنا عشنا في هذا الزمان يا اخوة، ربما ترى فيه من العلماء حتى من لا يستطيع أن يرى رسول الله في المنام، صحيح ولا لا؟ فالبلية والله كبيرة، البلية ليست سهلة يعني، ولذلك جئنا لنتكلم عنه عليه الصلاة والسلام ولنتدارس سيرته صلى الله سيرته عليه الصلاة والسلام. السيرة يا إخوة هي أساس تكوين الأفكار والمفاهيم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. استغربش من كلامنا فعلا، انت حتى لو نظرت حولك وشفت الأفكار والأحزاب والتطلعات والحكايات والمفاهيم اللي موجودة في الأمة من عقود ومن قرون مضت وإلى يومنا هذا، ستجد أن معظمها تكون عن طريق دراسة السيرة، لأن من الناس من درس السيرة دراسة صحيحة لم يشطح بعقله ولا بخياله من خلالها ليلوي نصوصها وليفسر سيرة النبي ومواقف النبي والأحداث التي مرت به في حياته على مزاجه، لا، من فعل ذلك على الرغم من أنه أسس فكره على السيرة لكنه انحرف عن السيرة بعيدة، لكن من أسس فكره ومنهج حياته على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة وفهمها الفهم الصحيح الذي كان عليه الصحابة وسلف الأمة رضي الله عنهم تراه دائما على الطريق لا يحيد عنه، سبحان الله القدير. السيرة تكون فينا المفاهيم والأفكار، نعم. فترى إن من الناس من رأى من خلال السيرة أن طريق التعلم والعلم والتعليم، يعني أن يتعلم وأن يعلم الناس وأن يفقه الناس في دينهم وهكذا، هو الطريق إلى الله عز وجل وإلى قيادة وريادة هذه الأمة. ومن الناس من رأى أنه في نشر العقيدة الصحيحة في الناس ونبذ الخرافات والخزعبلات والضلالات التي تنتشر في عالم الناس عامة وفي بلاد المسلمين خاصة، يرى أن هذا هو الطريق إلى الله وإلى عز هذه الأمة من خلال السيرة أيضا. ومن الناس من خلال السيرة أيضا من يرى أن طريق الساسة والسياسة والخوض في هذه الأمور هو الطريق إلى الله وهو الطريق إلى عز أمة الإسلام والمسلمين. طب جاب الكلام ده منين؟ هو أيضا قرأ السيرة ودرس السيرة وخرج بهذا. ومن الناس من يرى أن الاختلاط أو أن يختلط بالمجتمع من حوله وأن يقدم الخدمات العامة والخاصة والاجتماعية والخيرية للناس من المسلمين ومن غير المسلمين هو الطريق إلى الله وهو الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. ومن الناس من رأى من خلال السيرة أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في الليل وفي النهار في مشارق الأرض ومغاربها هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. فمن السيرة تكونت الأفكار وتكونت المفاهيم. طب الخلاصة إيه؟ الخلاصة أن كل واحد فهم السيرة من زاوية، وهنيئا لمن جمع الزوايا كلها واستخلصها من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. تقول لي ممكن واحد يفهم من السيرة كل الكلام ده وغير الكلام ده؟ أيوة ممكن، بس يدرسها دراسة صح متأنية ويتجنب الهوى واتباع المزاج، بس ساعتها وساعتها فقط يستطيع بفضل من الله عز وجل أن يقف على السيرة الصحيحة السديدة التي يستقيم من خلالها في حياته الدنيا ويلقى الله عز وجل على خير حال. طب افرض تنوعت أعمال الناس ومفاهيم الناس التي لم تخرج بعيدا عن سنته عليه الصلاة والسلام الصحيحة أو عن سيرته الوفية، هل في يوجد في هذا التنوع انحراف أو ضلال؟ أقول لا، طالما إنه على المنهج خلاص ما فيش مشكلة، ولا ينكر أحد على أحد، والمسلمون يكمل بعضهم بعضا لأن الكل هدف واحد في النهاية، بعيدا عن العصبية والحزبية ونعرات أهل الجاهلية خلاص. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله أرسل إليه أحد العباد في يوم من الأيام معاتبا إياه منكرا عليه وبشدة أنه كان يقوم معظم الليل في تدوين الحديث والبحث عن المسائل العلمية وتدوينها لأجل أن يخرج على الأمة بها. يعني طول الليل، معظم الليل يعني شغال الإمام مالك في طلب العلم وتدوينه. العابد صاحبنا ده شغلته طول الليل ايه؟ ها؟ الصلاة والعبادة. معلش احنا يعني المقدمة دي لازم منها، حتى لو خدنا اللقاء الاول كله مقدمة عن موضوع السيرة ده، مهمة جدا، مهمة جدا يعني. فتحملونا في اللقاء الاول بالذات، لازم نؤسس للمنهج اللي هنمشي عليه ونشتغل عليه ان شاء الله. فالمهم الامام مالك قرأ رسالة هذا الايه، هذا العابد الزاهد، وينكر على الامام مالك بشدة، فرد عليه الامام مالك بكلمات كلها رقة ورأفة وعلم وحكمة. ماذا قال له؟ أرسل إليه قائلا: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فمن الناس من فتح له في باب الصلاة، ومنهم من فتح له في باب الصيام، ومنهم من فتح له في باب الصدقة، ومنهم من فتح له في باب الجهاد، ومنهم من فتح له في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنهم ومنهم ومنهم. وراح يعدد إيه؟ هذه الأبواب العظيمة جدا التي يسلك المسلم من خلالها الطريق إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل. لكن خلي بالك وتدبر معي وركز معايا في آخر جملة كتبها الإمام مالك في هذه الرسالة. في النهاية قال له إيه؟ قال: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. يا ريت نحفظ الجملة دي عشان نتعامل بها مع بعض. نريد من المسلم أن يتعامل مع أخيه المسلم في زماننا بمثل هذه الكلمات الطيبة والعبارات العظيمة. أنت تخدم دينك وتخدم رسالة نبيك وتسعى في الخير ليل نهار وتنشد عز الإسلام وأمجاد المسلمين، وأخوك المسلم يصنع مثل ما تصنع، أنت تتحرك من زاوية هو يتحرك من زاوية أخرى، كل يكمل بعضه، والناس للناس من بدو وحاضرة، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا إيه خدموا. أنت بتخدم أخوك وأخوك بيخدمك، ولكن الهدف في النهاية إيه؟ الهدف في النهاية واحد، المهم أنكم تكونوا على الطريق الصحيح، المهم أن تكونوا على العقيدة السديدة على المنهج القويم. لكن في النهاية: وأرجو أن يكون كلانا على إيه؟ على خير وبر، كما قالها مالك رحمه الله لهذا الرجل. دراسة السيرة يا إخوة تقوي العقيدة وتشحذ الهمم وتواسي المكروه وتفقه المسلم في دينه. لأنه أنت بتدرس السيرة ستمر على مواقف شهدها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفتى فيها للأمة وعلم فيها الأمة كيف تتعامل في مسائل فقهية كبيرة جدا موجودة في السيرة، وفي مسائل تنتمي إلى الأحكام الشرعية كثيرة جدا موجودة في السيرة. فالسيرة فيها كل شيء تستطيع إيه؟ أن تتعلم من خلاله إيه؟ بفضل من الله عز وجل أشياء كثيرة جدا. كذلك أهل الباطل نراهم في كل زمان ومكان يتفاخرون بسير أسلافهم. ألا يجدر بك أنت أيها المسلم أن تتفاخر بسيرة خير البشر وأعظم الخلق محمد عليه الصلاة والسلام؟ ده في ناس بتتفخر بنفس عجيبة والله. انت تسأل فلان اللي الناس عمالة تحكي عليه اللي هو النهاردة وعمل ايه يعني الاختراع الكبير اللي عمله ويعني افلح فيه ونفع به البشرية، في الاخر تلاقي كلها ايه؟ امور تافهة وامور تودي النار ساعات يعني، والناس فرحانة بيه وعمالة تسبح باسمه ليل ونهار، وممكن يكون عمل حاجات يعني والناس عاد تقلده فيها تودي النار. وغير المسلمين وإلى يومنا يتفاخرون بسير أسلافهم وإن كان ما فيها ما كان من الضلال والبهتان. ده انت لما تقابل واحد هندوسي والواحد بوذي اسمع منه العجب. ده مرة من المرات وانا في احدى البلاد الخليجية عملنا حكاية وبعض الشباب المسلم العرب الموجود عشان بس نشوف حيلة ناخد فرع شجرة كده كان طوله حوالي زي المكتب ده كده زي المكتب زرعينه مع جماعة من الشباب الهندوس دول قدام بيتهم وكل ليلة يقعدوا يشتغلوا مع قدامه فرحانين بيه جدا يعني. ولما اتكلمنا معهم قعد يحكوا حكايات انا نسيتها من كترها من كثرة مديحهم في فرع الشجرة هذا وان هي بتعمل وبتسوي وبتود وبتجيب كل ضلالات وخرافات كل ضلالات وخرافات لكنهم يتفخرون بذلك ويتدرسونه فيما بينهم ويعلمونه لأبنائهم. فكيف وأنت تتبع الحق وتنتمي لنبي الحق عليه الصلاة والسلام؟ فهذا أجدر من أن نتعرف عليه وندرس سيرته صلى الله عليه وسلم. شاهد للنبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة أعداؤه وخصوم شريعته وخصوم دينه حتى في الزمان المعاصر اللي احنا عايشين فيه تجد بعض الناس يخرج على الناس ويشهد للنبي عليه الصلاة والسلام. هو صحيح ممكن لا يشهد له بالنبوة يعني هو بيتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام انه كان رجلا عظيما صالحا مصلحا في الارض يعني هو ما يتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام نبي لكن يتكلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يعجز بعض المسلمين عن التحدث به او عن فهمه في ايامنا للاسف والله للاسف. يعني لما تقرأ كلام مايكل هارت في كتابه او ما عرف بكتاب العظماء ماء هو الرجل ده وضع النبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة العظماء ماء واولهم محمد عليه الصلاة والسلام وجاب بعده 99 شخصية لم يجعل من المسلمين سوى رسول الله يعني ايه غير النبي عليه السلام الا من الا عمر فقط. لكن تلاقي الرجل ده عنده تناقضات عجيبة جدا حاطط النبي اول واحد وحاطط بوذا رابع واحد يعني هل يستويان؟ خلاص هو مقتنع بهذا هو بيقيس منزلتهم ومستواهم عليه على ما قدموه للبشرية ولأممهم هو بيقصها كده ما بيقصهاش بالنبوة وغيرها يعني ورسالة صحيحة ولا رسالة باطلة هو قصها على هذا النحو يعني. ولذلك على الرغم من أن الرجل جعل رسول الله أولهم إلا أن في النفس غصة أن يوضع رسول الله في صف فيه أمثال هؤلاء بوذا وهتلر ومش عارف مين أسماء كتير يعني ما ينفعش النبي يتحط مع دول أبدا بأي حال من الأحوال. لكن تعال شوف الرجل لماذا اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في مقدمة كتابه أو مقدمة الفصل الأول إن محمدا لا يكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ يقول قد يدهش القراء هو عارف القراء بتوعه هيندهشوا بالكلام ده محمد مين انت جايبه لنا في الأول هذا يعني أكتر واحد بيكرهه في الدنيا وانت حطته لنا في الأول ولذلك هو فاهم ان هم هيندهشوا قال قد يدهش القراء لكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. شفت هو قصها منين وجيبها منين انه كدين استطاع في بضع عشر سنة يعني في بضع سنوات انه ايه انه يصل بأمته الى ان تكون الدولة الاولى في العالم في بعض الاوقات. خلي بالكم احنا كنا الدولة الاولى في العالم في بعض الاوقات يعني اوقات الزمان كنا الدولة الاولى كنا الدولة العظمى يعني حكي في بعض الشباب مش ياخد باله من الكلام ده ما سمعش الكلام ده قبل كده ما قرأش الكلام ده قبل كده احنا مش طول حياتنا خيبانين كده يعني لا لا وان شاء الله يعود للاسلام عزه مرة تانية لا ده احنا كنا حاجة كبيرة قوي يعني سبحان الله. الانجليزي برنارد شو بيقول ايه في كتابه محمد ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد عليه الصلاة والسلام. هذا النبي كويس انه اعترف له بالنبوة اهو بس مش احتراف اتباع يعني هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والاجلال فانه اقوى دين على هضم جميع الديانات. هو الكلام ده على فكرة فيه يعني فيه وجه, خلي بالك وجه صحيح يعني, لأن الإسلام حوى الرسالات التي سبقت, ده صحيح. يقول خالدا خلود الأبد, وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة, وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة, يعني قارة أوروبا يعني, يعني قارة أوروبا. يقول وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. دي شهادة برنارد شو في مين؟ في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحق هنا ما شهد به الأعداء. حتى المهاتما غاندي, غاندي ده اللي عاملين عليه حكايات ده, ها, وتلاقي العالم كله بيتكلم عنه إلى اليوم, والهنود بيحلفوا بيه لحد النهاردة وغيرهم. غاندي ده نفسه في تصريح أو تحقيق في إحدى الصحف والمجلات على أيامه ماذا قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام, اسمع تدبر. قال أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا, خلي بالك من كلام مهاتما غاندي ده كلام خطير, لأن للأسف في مسلمين كتير بيقولوا عكس اللي هو بيقوله دلوقتي, ومسلم بيقول عكس الكلام ده, خلي بالك بيقول إيه. يقول لقد أصبحت مقتنعا أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته. شوف النهاردة كم مسلم بيطلع على شاشات بيقول لك ده دين إرهاب, دين عنف, دين دموي. مسلم في البطاقة مكتوب اسمه كده, محمد وإبراهيم وعلي وإسلام وإيمان والكلام ده, ها, مسلم, لكن بيتهم الإسلام ويتهم القرآن أنها شريعة إيه, شريعة دموية. المهاتما غاندي ما قالش الكلام ده. شوف تخيل بيقول لك أنا الآن بقيت مقتنع خلاص إن الإسلام لم ينتشر بالإيه, بالسيف كما يزعم الزاعمون ويدعي المغرضون. قال بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه ورسالته. هذه الصفات اللي هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. ده كلام غاندي عن مين؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف الفرق بين غاندي وبين اي واحد من الاشكال اللي ايه اياها اللي مسمي نفسه فلان هو مسلم بالاسم لكن شغال على الاسلام والمسلمين وعمال يطعن في سنة سيد المرسلين ويهدم في ثوابت هذا الدين وينتهك اعراض اصحاب النبي وامهات المؤمنين. يقول لك انا مسلم, ده المهاتما غاندي طلع بيفهم عنه. يا اخوة, يا ريت الاخوة بس الاول الوقت الشيخ يعني عايزين من عديش الساعة كده عشان من ايه ما نطولش عليكم, الله يبارك فيكم, لأن نسيت أجيب الساعة ما لسه محونة. إن الكثير من كتب السيرة النبوية والتاريخ غير محققة, ده صحيح, اكتظ معظمها بالموضوعات والأكاذيب. تقول لي يعني الناس اللي عملت تشوش وتقول أصل التراث عايز ينقى, الكلام ده صحيح, أيوة صحيح, بس مين اللي ينقيه, هو ده السؤال, وكيف ينقى ده سؤال تاني. هو علماء الأمة يا إخوة من عقود طويلة مضت عكفوا على إيه, أهل التخصص من أهل العلم, ما هم عملين ينقوا في الكتب كلها, إنما دول عايزين حتى تنقية كل القرآن نفسه الذي قال فيه ربنا إن نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون. ولذلك أي واحد, أي واحد ايا كانت ملته وايا كانت مكانته وايا كانت شهاداته ومؤهلاته في هذه الحياة الدنيا, خط احمر انه يفكر يغير حرف من حروف القرآن, ما ينفعش, هذا كفر بالله تبارك وتعالى وبكتابه. ولا يجوز البتة ان يفكر احد في تغيير كلمة او حرف من أحاديث وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة التي لا شك في صحتها. الضعيف والموضوع اللي فيه كلامه, الناس اللي تدرس حديث عارفة الكلام ده, ده موضوع تاني ناخده ندي فيه مش مشكلة, لكن الثابت الصحيح المتفق عليه خلاص قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة معظمة مطهرة قد قيض الله تبارك وتعالى لها من أبناء هذه الأمة ما حفظها بهم. إنما النهاردة أي حد عايز يطلع ويذاكر ويجتهد ويقول ويعيد وينقي ويدور ويبحث هذا حقه، لكن ليس كل أحد. فالعلم له أهله وله رجاله، ليس كل من هب ودب، ليس كل سفيه مغرض، ليس كل حاسد حقود، ليس كل متكبر متغطرس يرى نفسه علم الأعلام وإمام الأمة وفقيه الزمان نقول له تفضل تعالى نقلنا ديننا وكتبنا وناخد منك. لا طبعا، لا طبعا. ده احنا عايشين في زمان الرويبضة، الرويبضات كمان، يبقى هنترك ديننا كده لكل رويبضة يجي يلعب بنا زي ما هو عايز؟ فالسيرة النبوية تحتاج إلى تنقية وتنقيح، نعم ده صحيح. في علماء قاموا على هذا، نعم في علماء كثر قاموا على هذا ومن سنوات طويلة جدا، وبفضل من الله عز وجل تستطيع الآن أن تأتي بكتاب أو كتب تتحدث عن السيرة النبوية تطمئن وأنت تقرأ فيه. وأنا أرى أن من أهم الكتب التي يجب أن لا يخلو بيت دارس السيرة منها من الكتب المعاصرة يعني كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري. هذا كتاب السيرة النبوية الصحيحة اسمه كده، عبارة عن مجلدين، للدكتور أكرم ضياء العمري، ضياء العمري. نعم هذا الكتاب وغيره من الكتب، لكن خليك في الكتاب ده الآن. الكتاب ده لما انت ما تيجي تدرس السيرة منه مش هتلاقي نفسك عمال تقرأ في السيرة اللي انت متعود عليها، اللي هي أحداث متلاحقة ومواقف ومشاهد وتبويب للسنوات والزمان وتبويب للأحداث. لا، هو الرجل استطاع في هذا الكتاب أن يأتي أو أن يقف على ملخص السيرة وعلى التنبيه على الصحيح والضعيف والواهي الموجود في السيرة، فتجده بيدلك بينبهك بيقول لك والله الرواية الفلانية دي الموقف المشهد الفلاني ده انت حافظه من صغرك، حافظه وسمعته على المنبر مليون مرة سمعته، بس ده مش صحيح، مفيش دليل عليه غير ثابت لا أصل له، روي من طرق غير ثابت وغير صحيح. ويستدل على هذا من الناحية الحديثية، وأيضا يستدل عليه من الناحية التفسيرية من ناحية المعنى كمان، وده هنشوفها في مواقف كثيرة جدا ونحن بندرس مع بعض. واطمئنوا يا أخو إن شاء الله بإذن الله، أنا يعني بجتهد إن السيرة اللي بندرسها بإذن الله لن نتحدث في نقطة إلا بعد التثبت والتأكد من صحتها، والحاجات اللي احنا حافظينها من زمان ضعيفة ولا موضوعة ولا مكذوبة واحنا فاكرين هي صحيح سنبينها ايضا، اللي هي الاحداث المشهورة جدا هنبينها ونقول دي ايه ودي ايه ودي ايه ليه ان شاء الله. والشيخ جمال بيذكرها ان شاء الله باذن الله طبعا من ايام المعهد واحنا لسه شغالين فيها بنخلصها قريبا عشان نوزع عليكم برضو الايه المنهج كل شوية، يعني نخلص كم كده ايه كم باب ونوزع ان شاء الله. فانت عايز تفهم السيرة، عايز ترد عن نبيك عليه الصلاة والسلام، ما النهاردة طالعين عليك عمين يثير الشبهات حول نبيك، هتعرف اللي صح من السيرة. الدنيا مقلوبة عشان النبي تزوج عائشة عندها 9 سنوات، طب تعالوا فهموا هو يعني عشان النبي تزوج عائشة وهي عندها 9 سنوات اصبحت شريعة؟ يعني هو النبي خلاها شريعة؟ يعني قالك ده حكم لازم ان كل مسلم يزوج بنته عندها 9 سنوات مهما اختلف الزمان والمكان ومهما اختلفت انواع الناس وظروف الناس ومعايش الناس وافكار الناس؟ هو انت هتجيب البنت اللي عندها 9 سنوات الان زي عائشة ايامها وهي عندها 9 سنوات؟ عائشة ايامها عندها 9 سنوات عقلها بس يوزن من بنات المسلمين النهاردة اللي عندها 20 و25 سنة. الناس دي لازم تفهم، وانت من خلال السيرة هندلل وهنقول 1 2 3 4 عشان تعرف ترد ردود علمية حتى وردود عقلية، ردود بالسند وبالمتن وبالدليل، تقدر ترد على الناس دي بدل ما هم عاملين شوه الصورة وبس. هتلاقيهم بيتهموا نبيك عليه الصلاة والسلام اتهامات هترد عليهم من خلال السيرة، بيتهموا أصحاب النبي اتهامات هترد عليهم من خلال السيرة. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، ستجد في كتب السيرة كلها وكلنا حافظين الكلام ده منذ الصغر، ان سيدنا عمر بن الخطاب ساعة الهجرة لما هم بالهجرة، ومن المعلوم ان عمر هاجر قبل النبي عليه الصلاة والسلام قيل بعشرين يوم او اكثر، يعني هاجر قبل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون احاط هجرته وهجرة اصحابه بايه؟ بالسرية عشان تنجح الهجرة. فكل الكتب القديمة كتب السير اللي احنا تعلمنا منها بتقول ايه؟ تقول لك الا عمر، عمر خرج ورفع سيفه ووقف وسط الناس وقال اني مهاجر. رايح فين يا عمر؟ رايح يثرب. كيف هتهاجر وكيف احنا؟ طيب تعالوا، من اراد ان تثكله امه وانكى كذا وكذا فليتبعني مش عارف الى هذا الوادي او خلف هذا الوادي. يعني سيدنا عمر كشف المستور. طب ده كلام يعقل؟ وكلنا بنتغنى بموقف عمر الشجاع القوي، لكن انت لما تدرس السيرة الصحيحة تجد انها رواية واهية لا اصل لها، ولا يعقل ان تحصل من عمر. ده عمر كان سر من اسرار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صندوق اسرار للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة. فهل يتخيل ان سيدنا عمر يعمل العملة دي؟ يساهم في ضياع الأمة، يساهم في ضياع الهجرة التي سيؤسس لدولة الإسلام بسببها؟ هل يعقل؟ فهتلاقي كتير في السيرة حاجات من النوعية دي لازم تقف عليها وترد، عشان لما يتهم عمر انت ترد بالدليل، بالدليل. لما يتهم النبي ترد بالدليل، لما يتهم أبا بكر ترد بالدليل، عثمان، علي، أي واحد من الصحابة تبقى عارف الصح من الغلط. كل ده من خلال ايه؟ من خلال وقوفنا او شرحنا لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ عادل فاتنا الوقت كم؟ ساعة؟ ساعة؟ طيب لسه دي؟ لا انا مش عايز اطول عليكم لان الكلام في السيرة مترابط مع بعضه، فاحنا عايزين نركز نستوعب، ومفيش مانع ان نحفظ بعض الامور وانت اكيد لنفسك بتحفظها عشان الكلام ده انت هتبلغه لغيرك، ولا في حد ناوي ياخد الكلام ده وخلاص؟ ها؟ والله يا ريت فضلت الشيخ صحيح لو ورقه وقلم حتى وانت بتدون كده وانت قاعد اشارات بس، يعني فضلش تكتب كل اللي بقوله والا مش هتاخد بالك من اللي بحكيه، اشارات كده خلاص. وبعدين ما فيش مانع انك حتى لو تراجع انت بعد كده من الكتاب زي اللي انا قلته او كتب تانية ان شاء الله هنحاول نبينها، يبقى انت ايه؟ يبقى برضو انت جاي مش جاي درس موعظة كده تسمع وخلاص. اللي عايز يسمع مثلا ما عندوش وقت ان هو يدرس ويتابع، ما فيش مانع انه بيحضر كل حاجة وبيفهم ويستفيد، لكن ايه المانع من فرصة؟ ما انت كده كده قاعد ساعة وكده كده مفرغ نفسك ساعة كل اسبوع عشان درس السيرة يعني، فايه المانع ان انت فرصة انك تخرج من السلسلة دي وانت عالم في السيرة والامة تنتفع بعلمك؟ ايه المانع يعني؟ صح ولا لا؟ فعشان كده انا يعني ارى ان هكتفي بهذا القدر اليوم، لان هبدأ ادخل، احنا النهاردة عرفنا مقدمة مهمة جدا في عن موضوع السيرة ومعناها والهدف منها، يعني لماذا السيرة ومنهجنا حتى في شرح هذه السيرة، وقفت على شيء منه يسير او بالمختصر يعني. فعظمت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام اكثر واكثر في نفوسنا، ولا انا غلطان؟ لا ولو غلطان قولولي. طيب عظمت اكثر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ايه في نفوسنا. فنبدأ باذن الله عز وجل من الاسبوع القادم في نفس الموعد يوم السبت بعد صلاة العشاء نبدأ مع السيرة النبوية بتفاصيلها. سنبدأ باذن الله عز وجل مع الباب الاول، هو باب مهم جدا وهو العرب قبل الاسلام، ولن استرسل فيه كثيرا، مش هطول فيه، يعني ياخد منا ان شاء الله لقاء واحد، عشان بعد كده ندخل على طول على السيرة النبوية على المولد النبوي، ومنه ننطلق بإذن الله عز وجل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما تمشي في السيرة كل ما تكتشف ايه اهميتها بتزيد بالنسبة لك، اهميتها بتزيد، الوقوف على المعاني المهمة جدا في حياتك وحياة الأمة بيزيد، المشاهد المتكررة الآن في حياة الأمة بتزيد أمامك وانت نفسك الله سبحان الله زد زي ما يكون احنا كنا زي ما يكون اللي كان بيحصل ده النهاردة ده زي ما يكون الموقف اللي الشيخ بيحكي عنه ده احنا عايشينه. طب النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالجه وكيف تخطاه وكيف اغتنمه حتى يكون دعامة لهذه الأمة؟ طب احنا محتاجين محتاجين، طب نتعلم ايه وهكذا. فنبدأ بإذن الله جل الدرس القادم مع الحالة، حالة العرب قبل الإسلام من الناحية الدينية العقدية، من الناحية الاجتماعية الأخلاقية أو غير ذلك من الأمور المهم جدا أن نتعرف عليها حتى نرى الجو الذي ولد ونشأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا اختار الله تبارك وتعالى الزمان والمكان الذي انبثق فيه النور للبشرية بمولد وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين برسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم احشرنا مع الأحبة، اللهم احشرنا مع الأحبة محمد وصحبه، محمد وحزبه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا خلف لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما حرمنا من رؤيته عليه الصلاة والسلام وصحبته في هذه الحياة الدنيا، فلا تحرمنا اللهم صحبته يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا صحبته يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا صحبته يوم القيامة. اللهم أقر عيوننا برؤيته ومجالسته والسماع منه وصحبته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. أنجي اللهم المسلمين المستضعفين المقهورين في كل مكان. اللهم أنجي ديار المسلمين جميعها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين وأعداء التوحيد في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم راية، اللهم لا تقم، اللهم اجعلهم آية، اللهم اجعلهم آية، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم مزقهم كل ممزق واجعلهم أحاديث يا رب العالمين. اللهم أنجي اليمن من كيد الكائدين من الروافض والشيعة الحوثيين يا رب العالمين. اللهم أنجها وأنجي أهلها يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إخوتنا في ليبيا وفي العراق وفي سائر البلدان، وفقهم للاجتماع على كلمتك. اللهم أنت على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.